بهذه الشروط جاز إعطاء وبرضا صاحب الجسم الناقل في هذا هذا التصرف هو إزالة الضرر. والضرر كما نص عليه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، أي أن الضرر يزال سواء كان الضرر في نفسه أو الضرر على غيره فيزال، معنى أنه إذا لم يتسبب هذا في إضرار نفسه ويحقق مصلحة لغيره فإن مصلحة حياة غيره حياة الاثنين أولى من حياة الواحد، معنى يتحقق في إعطاء حياة الواحد وحياة الاثنين، بينما إذا منعه ربما لا يتحقق سوى حياة الواحد، ومصلحة الاثنين أولى من مصلحة الواحد. تقريرا بالقاعدة المعروفة أن مصلحة الجماعة أولى من مصلحة الفرد.
ما حكم الرياضة وقت الصلاة مع العلم أن نؤديها جماعة في انقطاع الرياضة، وما حكم التحية الرياضية مع العلم أن تركها يؤدي إلى القاء ثم نفسه؟
الرياضة التي يمارسها المسلم يختلف حكمها باختلاف قصده، لأن الأمور في المقاصد كما هو مقرر إدارة الأحكام على قصدها، فكان قصده تقوية بدني ليجتهد بعد ذلك في العبادة ويؤدي العبادة بجسم قوي، أو يقويها باعتبارات ممكن اعتبارات اجتهادية أو جهادية كما نصت عليه النصوص في قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب عند الله من المؤمن الضعيف. ففي كل الخير لكن جعل القوي خير من الضعيف، القوي في كل شيء، قوي في إيمانه، قوي في عقيدته، قوي في صبره، قوي في بدنه، قوي في ثلاثه. هذا القوة البدنية تجعل تفكيره واستعداده في أداء الواجبات وأداء ما يماطئه من واجبات، لكن في هذا الحال هذا الاستعداد الذي تكون الرياضة هي خدومة لذلك فلا شك أنه يستحب له ذلك. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث جعل السبق في الخف والحافر والنصر، فقال لا سبق، السبق هي العطية المال الذي يقدم للمتسابقين، قال لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصر. هذه الأمور الثلاثة، الخوف وهذه الجمال مثلا لأن ثلاثة صفات، والحادث كالحصان والحمير والبراز، والنصل وهو الرمي في الشوكة هذه، فهذه جعلت هي الصدق، بمعنى أنه المتسابقون في مثل هذا الرياضات الجري والحصان كلها فيها معاني جهادية معاني يا تقوي الإنسان في دخول المعترض إذا توفرت الأسباب. كان هناك عدة إيمانيات، كان هناك عدة كذا في هذا الأخير، الأمر آخر. هل المعاني إذا وجدت غيرها مثلا قال في المشي لأنه يقوي ويحتاج إليه بهذا المعنى، قال مثلا المعاني الأخرى التي فيها نفس الرياضة التي فيها معنى يشفى ضرب الوزن التي نهى عن شرع أمر إلى ذلك، كلها إذا كان من مثل هذا القصد تقوي تستحب له. أما إذا مارسها لمقاصد أخرى غير هذه المقاصد غالب ما تكون فيه أنها مباح، هنا يأتي الأمر الذي سأل السائل قبل قليل، هو هل إذا سمع النداء يصلي الجماعة كذا أو يلقى الرياضة يصلي بعد ذلك، أقول هناك تعارض بين أمرين، بين ممارسة هذه الرياضة كرياضة وهي مباحة أو مستحبة إذا كان قصده في الوقت، وبين إجابة النداء هو واجب على أصلح أقوال صلاة الجمعة في المسجد فيها أربعة أقوال، بعضهم قال إنها مستحبة، بعضهم قال إنها واجب على الكبار، بعضهم قال إنها واجب على الأعيان، وبعضهم قال إنها واجبة وإنها شرط أو مشروط إلى شيخ الإسلام الدين. فالصحيح من ذلك أنها واجبة على الأعيان، إذا تقرر أنها واجبة على الأعيان فهنا تعارض الأمر بجانب هذه إجابة المؤذن الأمر يوجد، وبين ممارسة هذه الرياضة التي هي على الإباحة أو على الاستحباب. فلا شك أنه إذا حدث تعارض بين الواجب والمستحب يقدم الواجب على المستحب، ومن باب أولى يقدم الواجب على المباح، الواجب على المباح. فلا يتعذر أو لا يتخذ الساقط الرياضة هذا ذريعة الرياضة في جواز ترك صلاة الجماعة، لأن الرياضة بخصوصه مباحة على الأرجاء من الغالب أن يمارسها من أجل تقوية عضلاته وكذا، فهذا لا مانع، ولكن أقول أنه إذا تعارض مع ما هو واجب، واجب أن يقدم الواجب على المباح أو على المستحب. أما الرياضات القتالية المعروفة اليابانية هذه يقتفي السجود والركوع، هذه تتنافى هي والملاكمة تتنافى مع تعاليم شرعنا الحميد. الملاكمة ينهى الشرع أن يقع أن يضرب الأحد في الوجه، فنهى أن يلازم الله يضربه في وجهه إذا كان ولا بد فيتجنب الوجه، قال إن الله خلق هذا مع صورته وإذا أضربتم فتجنبوا الوجه أو كما قال في صلاة الصلاة. فهذه أساسا الملاكمة تعتمد أساسا على هذا الضرب على الوجه، أما هذه ففي هذا السجود والركوع الذي يتنافر مع التوحيد، وأن السجود والركوع هو خاص لله سبحانه وتعالى، وأن شريعتنا هذه مسحت الصلاة التي كان فيها يجوز فيها الركوع والسجود كما كان في سورة يوسف وفي غيرها، مسحت شريعتنا هذه وخصصت وجبلت التوحيد، جبلت السجود لله سبحانه وتعالى جزء لها. إذا معرفة هذا الرياضات إن كانت القصد جائز تختلف بخلاف قصدها، إلا أنه كما ذكرت آنفا لا يجوز أن تقترن بها الأوصاف المنهي عنها شرعا. فإن اقترن بالأوصاف المنهي عنها شرعا فلا تجوز. وهذا القول في كل مباح، هذا القول في كل مباح، كل مباح طبعا فيه وصف منهي عنه، فيجعل هذا المباح غير جائز ما لم يرتفع ذلك الوصف. وبشأن الوسائل، الوسائل المباح يجب أن تكون شرعية، يجب أن تكون داخلة في قاعدة عامة كالقصر في الأشياء والمنافع المنتفع بها، الأشياء المنتفع بها الأصل فيها اتباع الجواز، قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وفي قوله صلى الله عليه وسلم الحلال ما حله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت عنه ثم أفهمه، الأصل فيها الجواز. لكن يجب أن تنضبط بضوابط، جملة الضوابط لا تورط هذه المفسدة وألا تكون وسيلة لمقصد حرام، وألا تقترن على تقترن به وصفها. هذه كل وسائل مباحة يجب أن تنضبط بهذه الضوابط، تكون تحت قاعدة عامة أو دليل عام، إن يوجد دليل خاص فهو أولى، وأيضاً بفعل هذه الوسائل ألا ينجر عنها مفسدة مساوية لها أو أعلى منها، وفي حال تطبق فيها القاعدة المعروفة داء المفاسد أولى من جلب المصالح. الأمر الثالث أن لا تقترن بها وصف مانع أو وصف محرم، فإن اقترن بذلك تلك الوسيلة وصف محرم مرشان بالنسبة لوسيلة الأذان عندما جاء المعروف في السنة قال أنه منع النبي صلى الله عليه وسلم الأذان في البوق، لأن الأذان في البوق هو شعار اليهود، ومنع النبي صلى الله عليه وسلم الأذان بالجرس لأنه شعار النصارى، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم الأذان كما هو عليه الأمر في شعار المسلمين. وعلى الأساس نقول هذا الركوع أو السجود في الرياضة أولا يحمل الشعار المجوس، ثانيا أنه مخالف لتعاليم الشرع في قوله تعالى ما تسجدوا الشمس ولا القمر سجدوا لله الذي خلقهم، فمنع السجود إذا لله سبحانه وتعالى يجوز، ذلك أن التحية كمان معروفة، السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا معروف. إذا لقي المسلم حاصل أما السلام بيد التحية من قطعة رأس الشيخ العلم عند الله تعالى.
هل الآن يشمع جميع أخواته إذا كان كذلك ما حكم القبر ضعفه؟
الآن عين يشمع جميع أفراده هو يشمع جميع أفراده من العام واللفظ المستغرق لجميع أفراده، لكن يختلف العلماء في شموله لجميع أفراده، هل يشمع أفراده على سبيل القرن أن يسمع أفراده على سبيل الضمن. فالذين قالوا أنه يسمع أفراده على سبيل الضمن قالوا أن غالب العمومات موجودة في الشريعة هي يدخلها تخصيص ما من عام إلا وتخصيص. الذين يعتبرون بغير القدر يرون انه العموم الوارد في كتاب السنه خاصه فيما يتعلق بالامور العقيده لا يدخل به التخصيص. قالوا تعالى الحمد لله رب العالمين المخصص الرحمن الرحيم المخصص الرحمن صار الرحمن الواسع العليم شملت جميع الناس في أرزاقهم ومصالحهم ومنافعهم ما لا يوم الدين ما تخصصات إلى ما هما من دابة بالعرض إلا على الله يسوى ما تخصصات إلى هذه ولكن كل من جمع بين أمرين مقارب الموت التي تعلقوا بالعقيدة والتلاء الأخير أي عامة لا يدخل التخصيص بعموم وعموم قبل كان جميع أفراد ما يتعلق بالشريعة فعمومها ليس قطعيا وإنما عموم الغندي باحتمال أن العام هذا يدخله التخصيص. أنا كل قول الدكتور ما في عموم يدخله التخصيص في الشريعة. الآن العام باقي على عموم نعمل به العام على عموم ما من يريد دليل تخصيص إذا وجد دليل التخصيص خصصنا العموم ذلك العموم لأن دليل الخصوص قطعي للتفاهم بينما دليل العموم في خلاف ما عليه جمهور أهل العلم أن العام دلالة ودلالة عموم من احنا عندهم ان العموم دلالة ودلالة قطعية لهذا يقدمون الاحنا يقدمون دلالة العام على دلالة الخاص لان العام قطعي والخاص قطعي عندهم ارى انه لما كان العام اشمل واعم قدموا الأشمل على ما هو جمع بينما جمهور يرون أن العام دلالته دلالة ظنية وأما الخصوص فدلالته دلالة قطعية وإذا تعارض القطعي والظني يقدم القطعي على الظني ثم لا يفرق. هذا من جانب، جانب آخر أن العام يجد العمل بعمومه ولا ينتظر فيه ولو بدليل تخصيص، إذا جاء دليل تخصيص عملنا بالتخصيص وخصصنا ذلك العام بذلك الخاص، لكن إذا لم يجد دليل التخصيص فالواجب أن نعمل بدليل العموم وأن نحكم العموم في جميع أفراده بكون ذلك الله السائل لجميع أفراده فلا يوقف عن الله منه لأنه ما دام انه لم يرد التخصيص وبقي شموله باقراره ووجب هذا العمل لجميع ما هو من حيث تعصيب المسألة قلنا الفرع الذي أورده في السؤال وهو هل نقبض بعد ركن الركوع أم أننا نسجد بعد ركن الركوع؟ كأنه أراد أن يقول في سؤاله إذا قلنا أن العام شامل لجميع التراويح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام وضع يده اليمنى على حماله أو على يساره في الصلاة، كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم نحن معشر الأنبياء أمرنا أن نجعل أيماننا على شمالنا في الصلاة، هذا عام لأنه إنما ذكر القيام، ولا شك أن بعد تكبيرة الإحرام هذا قيام، وبعد ذلك من الركوع قيام، في معنى القيام شامل للموضعين، الموضع الأول وهو بعد تكبيرة الإحرام، والموضع الثاني وهو بعد الركن من الركوع هذا قيام، والآخر قيام أيضا. فإذا قلتم أن العام شامل لجميع أفراده قطعا فلما تخرجون العام، تخرجون صورة من صور العموم تخرجونه ولا بعض الرفع من عقول من ذلك العام، المذكور مع العلم أن العام شامل جميع أفراده. هذا التساؤل أكيد أنه فيه من أهل العلم من يجعل هذه القضية متعلقة بالرفع من الركوع يجعل المسألة أو هذه القضية يجعلها محكمة بضابط. هذا الضابط الذي ذكروه وهو أن العامة إذا لم يشهد له العام أن العامة العبادة إذا لم يشهد له شاهد من السلف الآن يحكم بعمومه، وإنما يؤخذ منه فقط فرقة عبادات، إنه عندهم نقل فيهن عبادات التي تعبد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة على جميع وجهها وجميع جسدياتها وتفاصيلها. ذكروا مثل هذه القاعدة الضابط تقول أو قاعدة على أكثر تقول وحكموا هنا وقالوا أنه لم يعلم عن الصحابة أنهم كانوا يضعون أيديهم على شمائلهم بعد رفع من الركوع، وجب الاقتصار على الإقامة على القيام الأول. هذا الضابط وهذه القاعدة أكيد أن أنا أولا من حيث تكييفها ليست قاعدة أصولية وإنما هي قاعدة فقهية، بل هو باب الفقه وليس قاعدة فقهية. هذا الأمر الأول، ولا شك أن القواعد الفقهية ليس لها جواب احتجاج، يعني ليس لها حجية في ذاتها، إنما حجيتها شيء مستمدة إن وجدت النصوص، خاصة إذا كانت هذه النصوص يعني كيفت تكييف قواعد فقهية. الخراج والضمان والحديث رسمه قائد واقف او لا ضرر ولا ضرر وحديث رسمه قائد فكانت كذلك استدلت القاعدة الأخيرة من كذلك خصص أن قواعد تقرية السلاحات احتجاج وإنما هذه القواعد يضع صاحب المدر أو يضع أي أب من العلماء تضابط لمعرفة ما يجد وما لا يجد أو ما أو يحدد أو جعلها معنى له لغير ما سبق النقطة التي يريد الوصول إليها تجنبا من كل تجنبا من كل عائق أو لتوضيح طريقهم إلى النقطة التي يريدون الوصول إليها. ثم ذكرت هذه القاعدة ممكن تكون لها يعني جوانب سلبية كما لها جوانب إيجابية وسلاح ذو حدين. فالقاعدة لتكون يعني في مواجهة المبتدعة والمتصوفة والطرقية من هذه الأهواء الذين يسبقون يعني في طريق باستدلال بالعمومات باستدلال بقوله تعالى واذكر الله كثيرا يقول هذا الأمور ويذكرون دليل كيفية سواء ذكر جماعي أو في بعض الهيئات الخاصة أو في كذا فإذا ما ضفتهم استدلوا بمثل هذا الأمور اذكروا الله كثيرا اذكروا يذكركم إلى آخره مثلها فهذه القاعدة تكون في مواجهة هذا المعتقد المبني على مثل على تحكيم مثل النصوص العامة لكن في المقابل يجب ان في القاعدة ايضا تكون جهة اخرى قد لا نعمل في كثير في الرمومات التي قد تكون في النصوص الشرع مثلا الصلاة على الدار فقد يعرض فيها انه كان يسرق الدابه في اتجاه القبله من الكبله ويجعل سجوده اخطر من الركوع لكن يرد فيها انه قرا بالفاتحه يقرا بالفاتحه في ركوعه كان يقول سبحان ربي العظيم في سجوده سبحان ربي العظيم وهل يعز الى اخره من قبل في كلام من قبل الامام السلف انهم كانوا في الثلاثة فلو نحكم العمام في هذا في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاح الا بعلم الكتاب ونقول هذه الصلاة صلاة الدرجة هذه الصلاة يجب إدخال هذه المقرأة الكتاب أو نأخذ بحديث صلوا كما رأيتموني أصلي فنأخذ بالنصوص الأخرى ونعمموا على هذا ونقول في ركوع يقول كذا في سجود يقول كذا ولازم من العمل بالقاعدة السالفة أو بالذات السالفة الذكر لازم منه إهمال وإسقاط وتدبير كثير من الأحكام الشرعية لكن أقول جواب على هذا جواب على قضية الرفع من الركوع جوابها من جهتين الجهة الأولى وهي أننا لا نسلم كون الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم وفي ما ذكره الراوي عنه في قوله كان إذا قام وضع يده اليمنى على شماله فقوله كان إذا قام ليس من العموم وإنما هو من الإطلاق هو عين قول صلى الله عليه وسلم عن بلال عندما قال له لو كنت قال هو علم الربا علم الربا وإذا أردت أن تشتري فبيع التمر لبيع آخر تشتري بيع التمر لبيع آخر ليس عاما في جميع الصور وإنما بيع البيع المأذون في الشرع والمقصود به بالإطلاق لأنه الفرق بين العموم والإطلاق أن العام العموم شمولي أي يشمل جميع أفراده أما الإطلاق فعمومه عموم بدلي بمعنى أنه فيه كل الصور لكن صورة واحدة فقط أنت المرض اليوم هي صورة شرعية فإذا لما قال وصف الصحابي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا قام وضع يده اليمنى على شماله هنا هذه إذا وجودة تدل على أنه ليس المراد فيه العموم من المراد فيه الإطلاق فإذا إذا وجد الإطلاق الحالة الواحدة كافية الخروج من الأمر في وجود القلب فيكون في الحالة الأولى دون حالة هذا إذا لم نسلم على في حالة عدم التسليم بوجود العموم وإن موجودة في إطلاق وما إذا سلمنا أن نسلم بوجود العموم لكن هذا العموم ورد في بعض روايات الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع رجع كل عظم إلى موضعه فحل كل عظم إلى موضعه يدل على عظام الفقرة كما يدل على العظام الأخرى فإما أن نقول هذا العموم من حيث أنه رجع كل عظم إلى موضعه بعد فترة من الركوع يشمل الموضع الطبيعي أم أنه يشمل الموضع الشرعي هنا في الأصل أننا نقول إذا قلنا أنه رجع كل عظم إلى موضعه الأصل المتبادل في الدين هو الموضع بوجود القلب فيكون في الحالة الأولى دون حالة ثانية إذا لم نسلم على في حالة عدم التسليم بوجود العموم وإن موجودة في إطلاق وما إذا سلمنا على نسلم بوجود العموم لكن هذا العموم ورد في بعض روايات الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع رجع كل عظم إلى موضعه فحوله كل عظم إلى موضعه يدل على عظام الفقرة كما يدل على العظام الأخرى فإما أن نقول هذا العموم من حيث أنه رجع كل عظم إلى موضعه بعد فترة من الركوع يشمل الموضع الطبيعي أم أنه يشمل الموضع الشرعي هنا في الأصل أننا نقول إذا قلنا أنه رجع كل عظم إلى موضعه الأصل المتبادل إلى الدين هو الموضع الشرعي هو الموضع الشرعي لكن بالقرائن من فعل الصحابة أنه إنما يؤذن للموضع الطبيعي. يقال فيما روى البخاري في صحيحه أن الصحابة كانت أيديهم كالمراد عند الرطيرة وعند الرحم من الرطيرة. بمعنى أنه كالمراد يوقعون عند الرطيرة فيضعون على عندما يصف الحديث الذي يصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا رفع رجع كل ارض من موضع المراد او موضع الطبيعي، وكان ذلك خاصا او من الخصوص الذي نخصص به العموم السابق. وهذا هذا نكون في هذه الحالة عملنا بالعموم مع وجود قرينة في التخصيص، أو إذا لم نسلم بقينا على الأصل الأول وهو الإطلاق السابق. العلم عند الله سبحانه
وتعالى. يا أخي يقول ما حكم معاطف الإسلام من جد الحمد؟
العلماء يختلفون في جلد الكلب وجلد الخنزير. هل جلد الكلب وجلد الخنزير يعني ينقلبان ويصيران من الجلود الطاهرة بالجباب أم لا؟ هي المسألة سبعة أقوال لم تكن بذاكرة. بعضهم يرى أنه جلد الخنزير كجلد الكلب فيصيران من الجلود الطاهرة بعد الجباب مطلقا ومن الأجناس، وهو أيضا من الجاوز الطويل، وهو صحيح الذي رجحه بعض أهل التحقيق. وبعضهم قال الخنزير لا يصير ولكن جلد الكلاب تصير، تصير من الطاهرة بالدجرة. وبعضهم منع الاثنين، الإمام الشافعي على جوزه أن تصير جلود جلد الكلب وجلد الخنزير فارغتين، بل تبقى أو يبقيان على نجاستهما. هذا الشافعي. المهم الحاصل ما دام أننا في العموم المذكور فهذا نستدل بالعموم في قوله صلى الله عليه وسلم أيما بهذه جلدها فقد طهر، أي من ألفاظ العموم التي تدل على أن كل عيال وقع عليه الجبال فيأتي هذا الجلد يصير طاهر. إن كان هذا الغالب والظاهر والصواب وهو مذهب مالك وداوود الظاهري والموافق علما أن الإمام مالك وإمام مالك في نحيته نتيجة هذه المسألة اختلفت مع داود الظاهري، لكن من حيث أصل المسألة اختلف معه ويختلف معه لأنه يعد الكلب طاهر ويعد الخنزير طاهر، لأن علة النجاسة عندهم علة النجاسة هي الموت وعلة الطهارة هي الحياة. ولذلك من ذلك بقولهم أن الشاة إن كانت حية فهي طاهرة، وإن ماتت حتى عن فراق أو غسل الزكاة الشرعية فهي من الجسم. معنى أن الحياة الموجودة. وبالتالي إذا لم ينتبه القائد ويستدلون بقوله تعالى وتدخلون مما أمسكنا عليهم وإذا لم يعرضه الله رضي إلى آخره كل قائد فلا يتعرض القائد بإجراء الكتاب المجلس وهو عرض محاسن وغيره والخنزير مجلس عندهم أيضا. لا لكن جلود هؤلاء وشعرهم إلى آخره هل هو مجلس أم لا فلا نجاسة تأتي على الرأي الصحيح إذا دبر فهو طاهر. فإعمال الحديث السابق يبال أبيه فهو الغرار يوم إيهاب دبر فقط. وعلى الأساس نقول إذا كانت هذه الجلود يعني دبر فصح بذاتها على هذا الرأي وهو الذي رجحه الإمام الشوكاني كما هو في نيل الخطاب العلم عند الله.
الأخ يقول شيء ما هو الوقت الصحيح لدخول الصائغ فتر ومفرق بين كل الكاذب والصادق وما معنى الغالة في الوقت وهل تصح الصلاة إذا وقعت في الكتاب قبل الوقت وما كانت الصلاة في الوقت؟
هذا إذا أجبناه يعني نصل إلى الاستراحة المهم أنه بعد التوقيت الرسمي يمكن أن ينتظر المرء ممكن عشر دقائق والأكثر ربع ساعة 15 دقيقة في التصرف والأولى أن يؤذن بعد عشر دقائق ثم يستغلل بعدها يقع في الوقت إن شاء الله.
هل يجوز إخراج الوقت من المسجد في حالة التعرض للرسالة وهل يجوز التصرف مثلا على يقول لدينا مصباح لا نستعمل وانت هل يجوز تنزيعها على الفرد الذين يحفظون القرآن
جعله الشارع بتحديث الفضل وتسبيل الطمع الوقت هذا ليمال الواقف الأول بما أوقفه إما المصلحة في دنيته ويسمى بالوقت الأهلي وإما لمصلحة الناس وهم يسمى الوقت الخيري. الوقت الخيري مثلا إنسان يحفظ به لمصلحة الناس ويبقى الأجر دائما يحافظ به قائد المسجد ويبقى الناس الذين يصلون في المسجد له أجر معه ويحدث مثلا كتاب معين أو قرآن معين فيأخذ الرجل الأجر مع كل من يقرأ في ذات المصحف أو يحفظ من ذات المصحف وما إلى ذلك أو يقرأ العلم من ذلك الكتاب إلى آخره. فلا إمكان الواقف وهذا حيا أو ميتا فيبقى الأجر فإن عليه أو له بستان ولو أشجار ويبقى الثمرة ترى على الفقراء المساكين كل ما تنبت يأخذ الفقراء المساكين فلو أجل استمر كل ما يزيد كل ما يكون كل ما يأخذون من أهل الأوطان أجل. لا شك أن الجواب في المصلحة في دقائق إذا تصرف ناظر الوقت والمسؤول عن الوقت تصرف على غير إرادة الواقف الذي أوقفه من أجله فيعد تصرفه باطلا
لأنه أخلى بترابة الواقف، الواقف إنما جعل الذكر يأخذ عليه الأجر سواء كان حيا أو ميتا، يبقى الأجر. هذا إذا أعطاه للغير يعني أنه قطع أجره واستمرار حسنات التي تصل إليه. أقول على التصرف لا يصح إلا إذا كان مثلا الوقت يستدعي أن يغير بما هو أحسن أولى، ومثلا في كتب موقوفة أكدها ثلاثة عرضة أو أنها لم تعد كتب صالحة للقراءة، فله أن يتصرف بها حيث يرى ويشتري ما هو أحسن، ويتبع دائما على إرادة الأول. وعلى يمثل أنه بالإجماع على أنه إذا أوقف الخيل للجهاد في سبيل الله كانت الخيل هذه تقوى سنها، بحيث لا تعتم من مجيء هذه الخيل هذه واعتمد، يجوز اتفاق بما هو أحسن اتفاقا، بمعنى أن تباع هذه الخيل وتشترى خيل شابة تستطيع هذه من مجيء، ويستدلون بالإجماع كما يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها قال لها لولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد الباب ولجعلت لها بابين باب يدخلون منه وباب يدخلون منه. وشكنا الكعبة بيت الله الأرض، فتهديم الكعبة يعني لا يجوز هدم الوقت إلا إذا كانت هناك كرامة وأحسن منه وأفعل ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عن إشراقها دمت الكعبة ولا تهديمها على قوانين يعني جعل لها أحسن منها يعني. فصدى كان الكعبة الزمني أو قبل المدى ضعفت في أهل الجاهلية ضعفت النفقة وتنظر يعني ليست على قواعد إبراهيم، فدرس النبي صلى الله عليه وسلم أولى هذا لولا كان قوم في حديث هذا من الشيخ خشيا أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدم الكعبة وكذا، قال تأثر بعد الزواج هذا لا قواعد إبراهيم، يعني هم يحاكوا تحديث الأصول كانت في المسائل في الكتب ولا على البراميل المياه أو ما إلى ذلك يستفيد منها أهل الوقت، لا يجوز تغييرها على غير إرادة والله، وإنما إذا كانت لا تؤدي غرضا يجوز استبدالها أو تغييرها إلى ما هو إلى الميت أو إلى ما هو أحسن. أما مثل هذه الأطباء للناس فهو على خلاف ترابط جوافق الأصحاب مثل هذه الأصول تقصر منه من جلد أن تهتم في حياته أو بعد موته لأن عند الله
يقول رجل عليه الصلاة قتل قتل فجاء رجل بسيارته ثم مات ولم يحوي ما عليه، فهل يقوي عنه دين؟
هي ما دار من صلاته راجعة إلى حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام قام عنه وليه. من مات وعليه صيام قام عنه وليه. تعرف هذا النص يفيد العموم، أي أن كل من مات وكان عليه صيام واجب على أولئك أن يقضي عنه هذا السبب، سواء كان صوم فرض، سواء كان هذا فوت رمضان ومات يعني لم يصم جزء من رمضان من توفي، أو كان كفارة ونحن ما ورد السؤال، أو كان نذرا، أي نذرا أن يصوم ثم توفي ولم يصم. فمن حكم الأمم في هذا الحديث السابق قال أنه يجب عليه أن يصوم الصيام الذي عذر على المرء أن يصومه أثناء حياته، يعني ما عليه هذه الأمم. وإلا هذا ذهب الطائفة من أهل العلم إلى القول وكلام قيم، وفي قول آخر يجعل ذلك في النذر الآخر، يقول أنه يجوز على يجوز الصيام، يجوز الصيام على من نذر أن يصوم تعذر عليه الصوم فقد وفي فيصوم عنه، ولكن يبقى فقط محصورا في النذر ولا يتأثر غيره. أما الغير فيقضي عنه، أما الغير فيحكم فيطعم عنه أو يقضي عنه، ولا يجوز له هذا الغيب بالنسبة إلى رمضان كفارة الغيب. أما النذر سواء كان مطلقا سواء كان معينا أو غير معين، نذر هنا يجب عليه أن يقضي به صومه. فالآن بالنسبة للصلاة هذا الحديث حديث عائشة: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هل هذا الحديث عام أم ليس كذلك؟ أرادوا في الحديث وعائشة رضي الله عنها لما جاءت امرأة تسألها أن أمها عليها صيام رمضان، فقالت عائشة رضي الله عنها: فإني أمها كل يوم ليل، أي يعني ثم عائشة ليست بغيرها الحديث من صام عليه من مات عليه صيام صام عنه وليه ليل، خالفت العموم الموجود بذلك أنه لا يراد ولا يقصد من ذلك الأمم. كذلك أثبت ابن عباس في الإمام في من سأل على رمضان فأثبت بنصف مع ست عائشة رضي الله عنها، مع أن ابن عباس هو الذي روى حديث النذر أن امرأة نذرت إن أنجى الله سبحانه وتعالى من البحر فتصوم منه شقا، فإن جاء الله سبحانه وتعالى فبقيت أن تصوم حتى ماتت، فجاء القرابة في رواية المعام وفي رواية من الدعاء في رواية الشهاب فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيت لو كان على أمة الجوية كنت تقبلني عنها؟ قال نعم صلى الله عليه وسلم أحق بالقضاء وفي رواية قبل وجاء قال في النور نعم صلى الله عليه وسلم ذكر رواية فاتفق قوم من عائشة رضي الله عنها عن عباس على أن المراد في القضاء في أن الحديث ليس على علوم ليس على عمومين وإنما يحمل على خصوص النظر ذلك لأن النظر شبيه بالمنبرين النظر شبيه يجب أن يطلق رغم أن الإنسان وعليه دين دين مادي وجب عليه قبل أن توزع تلك الظروف تسكت إليهم تمت المصايا وزعت بشكل وعلى الأساس يقال والعلم عند الله سبحانه وتعالى جواب على هذا أن من كان أن حديث عائشة من كان عليه الصيام صام عنه وليه ومن هو ليس عاما وإنما محصور أو مقصور على صيام الملل لكون صيام الملل يشبه من حيث العبادة ما يقع في الذمة المالية من ذلك فما قصر في ذلك من قوم في تعديل سنة وعلى الأساس نقول إذا كان معه يكفر على الرجل فلا يكفر عنه وليه وإنما وليه وكان أمره أهل الأيام التي لم يسمع هذا كله شيخ الذي هذا فتوى عائشة بن عباس في مسألة صيام رمضان كذلك يمكن أن يرى أنه إذا لم يقدر الرجل على الصيام أن يقدر الرجل على الصيام حتى توفي في الحال قبل في خلاف بين مالك وشافعي والإمام أحمد الإمام أحمد لا يرى أنه ليس فيه إطعام بينما مالك يرى أنه فيه إطعام فلو أنه عجز الرجل عن الصيام غير متطاعم في تركيا فعلى مدى مالك انه يطعم اما على مدى الامام احمد فليس عليه شيء وليس في وجهه عليه شيء هذا هو كلمه الله
هذا السائل أخي يقول هل يجوز إلزام المخالف في مسألة برأيي؟
برأيي؟
برأيي
جواب على السؤال هنا ينبغي التفريق بين المسائل الخلافية المسائل الاجتهادية قد نراك المسائل الخلافية هي تلك المسائل التي ورد فيها النص صحيح وصريح أو إجماع ويكون المجتهد لم ينتبه إلى وجود النص الصحيح الصريح أو لم ينتبه لوجود إجماع فهذا إذا كان اجتهاده خالف في ذلك النص وخالف في الإجماع فما وجد الإنكار عليه ولا ينتبه أن يبين له
أو أن يحاذي الجمع مثال أقام مؤثرة بخلاف المسائل الاجتهادية التي لم يرع فيها نص أو كان فيها نص لكنه غير صريح في الاختلاف أو لم يجري إجماع المثل وكان الآراء الاجتهادية من تنازعاته فهذا إنما ينكر عليه بعد الحجة بينه يجوز أن ينكر عليه مباشرة إلا بعد إظهار الحجة بين الحجة بمعنى أنه يجوز رأيه يبين أن رأيه ضعيف كان رأيه قوي فإن ألزمه فيجب عليه أن ينكر عليه أي إن بين له أن الحق مع المخالف وأنه ليس له ما يتمسك بما يتمسك به لأن الذي تمسك به ضعيف في مقابل قوي فوجب الحال هذه أن يلزمه اتباع القوي حسب الضعيف أيضا متى نلزم غيرنا باتباع الدليل فهو نقول ان الالزام ما نقول عن السلطه وعن فعاليات الالزام وغيرها الى اخره انما نقول الالزام حيث اذا كان المسلم له القاعده الاولى المعروفه وهي قول تعالى في المتنازعات في الشريف ورسول الله والمسلم يعني يتواصل الخير ويتواصل الصبر والمسلم يقبل النصيحة ويعود إلى أهله مع هذا الذي نقول نلزمه الذي يعني يتعصب وكذا إلى أهله ليس لنا أن نلزمه إلا إذا كان هناك سلطة شرعية وإعقاب شرعي إلى أهله يلزمه الآن لا نلزمه الحجة طبعا لكن نلزمه إذعانا وكذا ليس لنا هذا الأمر في غياب كما قلت السلطة الشرعية التي يبين الحجة وتظهرها للغير وتلزمها بشروطها وكذا إن أبوك لها فالسلطة التي تأخذها لتقويم الإعجاز الذي يجب من بعض الأطراف أنا بناء على غير أنه يعود إلى كتاب السنة ويرجع وكذا بعد أن يلزمه بالحجة يجب عليه أن ينكر عليه هذا يعطيه يجب ما لك أداء إن كان متى اختلاف لا فعل أنت تعرف كما كان صحيح يجب عليك أن تعود أن كان في الإجماع أنت مخالف الإجماع مش موجود يجب عليه أن لا يختلف على الإجماع وأن لا يدر تعاد الخالف الإجماع يجب عليه أن يعود ويرجع ويذكر ما تكره ويعود من حيث أنه قد أخطأ أما في المسائل الاجتهادية يضع عليه الحال كذا فإن هذا كما قلت آنفا في هذا الحال يضع عليه أن بين له خطأ فهمه بين له أن ما استدل به في تلك القضية في المسألة ليس في طريق سليم وهذه الحالة هذه أن يعود فيها الجادة ونلزمه في العيش دائما أقول الإلزام هذا مثل إلزام قاعدة إلزام في تلك القضية حضارة دائما في اختيار الجهاز الشرعي كهذا
في هذه الشروط جاز إعطاء وفي رضا الصاحب بسم الله في هذه الحالة هذا التسرب هو إزالة الضرر. والضرر كما نص عليه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرر، أي أن الضرر يزال سواء كان الضرر في نفسه أو الضرر على غيره، فيزال معنى أنه إذا لم يتسبب هذا في إضرار نفسه ويحقق مصلحة لغيره، فإن مصلحة حياة غيره حياة الاثنين أولى من حياة الواحد، معنى يتحقق في إعطاء حياة الواحد وحياة الاثنين، بينما إذا منعه ربما لا يتحقق سوى حياة الواحد، ومصلحة الاثنين أولى من مصلحة الواحد. تقريرا بالقاعدة المعروفة أن مصلحة الجماعة أولى من مصلحة الفرد.
ما حكم مارسة الرياضة أثناء وقت الصلاة؟ مع العلم أن نؤديها جماعة في انتقاد الرياضة، وما حكم التحية الرياضية مع العلم أن تركها يؤدي إلى الإقصاء ثم النسخ؟
هذه الرياضة التي يمارسها المسلم يختلف حكمها باختلاف قصده، لأن الأمور في المقاصد كما هو مقرر إدارة الأحكام على قصدها، فكان قصده تقوية بدني ليجتهد بعد ذلك في العبادة ويؤدي العبادة بجسم قوي، أو يقويها باعتبارات ممكن اعتبارات اجتهادية أو جهادية كما نصت عليه النصوص في قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب عند الله من المؤمنين الضعيف، ففي الكذب خير، لكن جعل القوي خير من الضعيف، القوي في كل شيء، قوي في إيمانه، قوي في عقيدته، قوي في صبره، قوي في بدنه، قوي في ثلاثه، هذا القوة البدنية تجعل تفكيره واستعداده في أداء الواجبات وأداء ما يناطئه من واجبات، لكن في هذا الحال هذا الاستعداد الذي تكون الرياضة هي خدمة لذلك فلا شك أنه يستحب له ذلك. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث جعل السبق في الخف والحاسر والنصر، فقال لا سبق، السبق هي العطية المال الذي يقدم للمتسابقين، قال لا سبق إلا في خف أو حاسر أو نصر، هذه الأمور الثلاثة، الخف وهذه الجمال مثلا لأن ثلاث صفات، والحادث كالحصان والحمير والجراد، والنسل وهو الرمي في الشوكة هذه، فهذه جعلت هي السبب، بمعنى أنه المتسابقون في مثل هذه الرياضات الجرى والحصان وكذا كلها فيها معاني جهادية، ومعاني فيها تقوي الإنسان في دخول المعركة إذا توفرت
قرأ الأسباب كان هناك عدة إيمانيات عدة كذا في هذا الأخير الأمر آخر. هل المعاني إذا وجدت غيرها مثلا قال في المشي لأنه يقوي ويحتاج إليه بهذا المعنى، قال مثلا المعاني الأخرى التي فيها نفس الرياضة التي فيها معنى يشرف فيها ضرب الوزن التي نهى من شرع أمر إلى غير كلها إذا كان من مثل هذا القصد تقوي ويستحب له. أما إذا مارسها لمقاصد أخرى غير هذه المقاصد غالب ما تكون فيه أنها مباح، هنا يأتي الأمر الذي سأل السائل قبل قليل، هو هل إذا سمع النداء أن يصلي الجماعة كذا أو يبقى الرياضة في يصلي بعد ذلك، أقول نعم في تعارض بين أمرين، بين ممارسة هذه الرياضة كرياضة وهي مباحة أو مستحبة إذا كان قصده الوقت، وبين إجابة النداء هو واجب على أصلح أقوال صلاة الجمعة في المسجد فيها أربعة أقوال، بعضهم قال إنها مستحبة، بعضهم قال إنها واجب على الكبار، بعضهم قال إنها واجبة على الأعيان، وبعضهم قال أنها واجبة وأنها شرط أو مشروط إلى شيخ الإسلام الدين. فالصحيح من ذلك أنها واجبة على الأعيان، إذا تقرر أنها واجبة على الأعيان فهنا تعارض الأمر بجانب هذه إجابة المؤذن الأمر يوجد، وبين ممارسة هذه الرياضة التي هي على الإباحة أو على الاستئذان. فلا شك أنه إذا حدث تعارض بين الواجب والمستحب يقدم الواجب على المستحب، ومن باب أولى يقدم الواجب على المباح، الواجب على المباح. فلا يتعذر أو لا يتخذ الساقط الرياضة هذا ذريعة الرياضة في جواز ترك صلاة الجماعة، لأن الرياضة بخصوصه مباحة على الأرض من الغالب لم يمارسها من أجل تقوية عضلاته وكذا، فهذا لا مانع، ولكن أقول أنه إذا تعارض مع ما هو واجب، واجب أن يقدم الواجب على المباح أو على المستحب. أما الرياضات القتالية المعروفة اليابانية هذه يقتفي السجود والركوع، هذه تتنافى هي والملاكمة تتنافى مع تعاليم شرعنا الحميد. الملاكمة ينهى الشرع أن يقع أن يضرب الأحد في الوجه، فنهى أن يلاكم أبوه يضربه بوجهه إذا كان ولا بد فيتجمد الوجه، قال إن الله خلق هذا مع صورته وإذا أضربتم فتجنبوا الوجه أو كما قال في الصلاة والسلام. فهذه أساسا الملاكمة تعتمد أساسا على هذا الضرب، أما هذه ففي هذا السجود والركوع الذي يتنافى مع التوحيد مع أن السجود هو وخاص لله سبحانه وتعالى، وأن شريعتنا هذه مسحت الصلاة التي كان فيها يجوز فيها الركوع والسجود كما كان في سورة يوسف وفي غيرها، مسحت شريعتنا هذه وخصصت وجبلت التوحيد، جبلت السجود لله سبحانه وتعالى جزء لأحد. إذا ما عرفت من هذا الرياضات إن كانت القصد جائز تختلف بخلاف قصدها، إلا أنه كما ذكرت آنفا لا يجوز أن تقترن بها الأوصاف المنهي عنها شرعا. فإن اقترن بالأوصاف المنهي عنها شرعا فلا تجوز. وهذا القول في كل مباح، هذا القول في كل مباح، كل مباح طبعا في وصف منهي عنه، فيجعل هذا المباح غير جائز ما لم يرتفع ذلك الوصف. وهذه شأن الوسائل، الوسائل المباح يجب أن تكون شرعية، يجب أن تكون داخلة في قاعدة عامة كالقصد في الأشياء والمنافع المنتفع بها أو الأشياء المنتفع بها، الأصل فيها الإباحة والجواز. قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وفي قوله صلى الله عليه وسلم الحلال ما حله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه وما استفد عنه ثم أفهمه. الأصل فيها الجواز، قال الجواز، لكن يجب أن تنضبط بضوابط، جنب الضوابط لا تورط هذه المفسدة وألا تكون وسيلة لمقصد حرام وألا تقترن به وصحا. هذه كل وسائل مباحة يجب أن تنضبط بهذه الضوابط، تكون تحت قاعدة عامة أو دليل عام، إن يوجد دليل خاص فهو أولى. أو تم بفعل هذه الوسائل ألا ينجر عنها مفسدة مساوية لها أو أعلى منها، وفي حال تطبق فيها القاعدة المعروفة دائما المفاسد أولى من جلب المصالح. الأمر الثالث أن لا تقترن بها وصف مانع أو وصف محرم، فإن اقترن بذلك تلك الوسيلة وصف محرم مرشوع بالنسبة لوسيلة الأذان جاء المعروف في السنة قال أنه منع النبي صلى الله عليه وسلم الأذان في البيت، لأن الأذان في البيت هو شعار اليهود، ومنع النبي صلى الله عليه وسلم الأذان بالجرس لأنه شعار النصارى، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم الأذان كما هو عليه الأمر في شعار المسلمين. وعلى الأساس نقول هذا الركوع أو السجود كل رياضة أولا يحمل الشعار المجوس، ثانيا أنه مخالف لعلم الشرع في قوله تعالى ما تسجدوا الشمس ولا القمر سجدوا لله الذي خلقهم، فمنع السجود هو لله سبحانه وتعالى، فيجوز بل أن التحية كمان معروفة، وهي السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا معروف. إذا لقي المسلم أخاه سلم معه، أما السلام بهذه التحية من تقطع الرأس وشيء، لا تجوز. كل علم عند الله تعالى. الآخر
يقول هل الآن يشمع جميع أخواته إذا كان كذلك ما حكم القبض بالضبط؟
الآن عين يشمل جميع أفراد الجيل ويشمل جميع أفراد الجيل من العام واللفظ مستغرق لجميع أفراد الجيل، لكن يختلف العلماء في شموله لجميع أفراد الجيل، هل يشمل أفراده على سبيل القتل أن يسمع أفراد الله على سبيل الظن قطعا. فالذين قالوا أنه يسمع أفراد الله على سبيل الظن قالوا أن غالب العمومات موجودة في الشريعة هي يدخلها تخصيص ما من عام إلا وتخصيص، فالذين يقولون من جهة القطر يرون أنه العموم الوارد في كتاب السنة خاصة فيما يتعلق بالأمور العقيدة لا يدخل به تخصيص. قالوا تعالى الحمد لله رب العالمين الخصيص الله الرحمن الرحيم الخصيص الله الرحمن الصالح الرحمن الواسع العليم شملت جميع الناس في أرزاقهم ومصالحهم ومنافعهم ما لك يوم الدين ما لك يوم الدين ما لك يوم الدين ما من دابة من العرض إلا على الله يسوى ما لك يوم الدين هذه الموضوع، ولكن كل من جمع بين أمرين مقارب الموضوع التي تعلقوا بالعقيدة وبالتلع الأخير أي عامة لا يدخل التخصيص بعموم ومعلوم قطع كان جميع أفراد ما يتعلق بالشريعة فعمومها ليس قطعيا، وإنما من الغندي باحتمال أن الآن هذا يدخله التخصيص. أنا كل قول الدكتور ما في عموم إلا يدخله التخصيص في الشريعة. الآن العام باقي على عموم نعمل به العام على عموم ما من يريد دليل تخصيص، إذا وجد دليل التخصيص خصصنا العموم ذلك العموم لأن دليل الخصوص قطعي للتفاق، بينما دليل العموم في خلاف ما عليه جمهور أهل العلم أن العام دلالة دلالة عمومية، أما نحن عندهم أن العموم دلالة دلالة قطعية، لهذا يقدمون نحن يقدمون دلالة العام على دلالة الخاص، لأن العام قطعي والخاص قطعي عندهم، أرى أنه لما كان العام أشمل وأعم قدموا الأشمل على ما هو دون، بينما الجمهور يرون أن العام دلالته دلالة ظنية، وأما الخصوص فدلالته دلالة قطعية، وإذا تعارض القطعي والظني قدم القطعي على الظني ثم لا يفعل. هذا من جانب، جانب آخر أن العام يجب العمل بعمومه ولا ننتظر فيه ولو بدليل تخصيص، إذا جاء دليل تخصيص عملنا بالتخصيص وخصصنا ذلك العام بذلك الخاص، لكن إذا لم يجد دليل التخصيص فالواجب أن نعمل بدليل العموم وأن نحكم العموم في جميع أفراده بكون ذلك الله سأل جميع أفراده فلو قطعا أظن لأنه ما دام أنه لم يرد دليل التخصيص فبقي شموله لأفراده ووجب العمل لجميع أيضا من حيث تعصيل المسألة قلنا الفرع الذي ورده في السؤال وهو هل نقبض بعد ركن الركوع أم أننا نسجد بعد ركن الركوع؟ كأنه أراد أن يقول في سؤاله إذا قلنا أن العام شامل لجميع التراويح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام وضع يده اليمنى على شماله أو على يساره في الصلاة، كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم نحن معشر الأنبياء أمرنا أن نجعل أيماننا على شمائلنا في الصلاة. هذا عام لأنه إنما ذكر القيام، ولا شك أن بعد تكبيرة الإحرام هذا قيام، وبعد الركوع من الركوع قيام، في معنى القيام شامل للموضعين، موضع الأول وهو بعد تكبيرة الإحرام، والموضع الثاني وهو بعد الركوع من الركوع هذا قيام، والآخر قيام أيضا. فإذا قلتم أن العام شامل لجميع أفراده قطعا فلما تخرجون العام، تخرجون صورة من صور العموم تخرجونه وهي بعض الركن من عقول من ذلك العام، المذكور مع العلم أن العام شامل لجميع أفراده. هذا التساؤل أكيد أنه فيه من أهل العلم من يجعل هذه القضية متعلقة بركن الركوع، يجعل المسألة أو هذه القضية يجعلها محكمة بضابط. هذا الضابط الذي ذكروه وهو أن العامة إذا لم يشهد له العام أن العامة العبادة، إذا لم يشهد له شاهد من السلف فلا يحكم بعمومه، وإنما يؤخذ منه فقط صلاة العبادات، لأنه عندهم نقلت إلينا عبادات في تعبد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة على جميع وجهها وجميع جسدياتها وتفاصيلها. ذكروا مثل هذه القاعدة الضابط تقول أو قاعدة على أكثر التخطيط، وحكموا ها هنا وقالوا أنه لم يعلم عن الصحابة أنهم كانوا يضعون أيديهم على شمائلهم بعد رفع من الركوع، وجب الاقتصار على الإقامة على القيام الأول. هذا الضابط وهذه القاعدة أكيد أنا أولا من حيث تكييفها ليست قاعدة أصولية وإنما هي قاعدة فقهية، بل هو باب الفقهية وليس قاعدة فقهية. هذا الأمر الأول، ولا شك أن القواعد الفقهية ليس لها جواب احتجاج، يعني ليس لها حجية في ذاتها، إنما حجيتها شيء مستمدة إن وجدت النصوص، خاصة إذا كانت هذه النصوص يعني كلفت تكييف قواعد فقهية. الخراج والضمان والحديث ولكنه قاعدة. واقف لا ضرر ولا ضرار وحديث ولكنه قاعدة. إذا كانت كذلك استدل بالقاعدة الأخيرة، من كذلك خصص أن قواعد تقرية السلحة احتجاج، إنما هذه القواعد يضع صاحب المدر أو يضع أي أب من العلماء تضابط بمعرفة ما يجد وما لا يجد أو ما أو يحدد أو جعل ما لا يجده لما سبق النقطة التي يريد الوصول إليها تجنبا من كل تجنبا من كل عائق أو لتوضيح طريق اليوم إلى النقطة التي يريده الوصول إليها. ثم ذكرت الوسائل التي تكون لها يعني جوانب سلبية كمان جوانب إيجابية وسلاح ذو حدين. فالقاعدة لتكون يعني في مواجهة المبتدعة والمتصوفة والطرقية من هذه الأهواء الذين يسبقون يعني في طريق الاستدلال بالعمومات، استدلال بالعمومات استدلال لقوله على وفر الله كثيرا، ويقول هذا عموم ويذكرون دليل كيفية سواء ذكر جماعي أو في بعض الهيئات الخاصة أو في كذا، فإذا ما قصدهم استدلوا بمثل العموم الصعوبات كثيرا أو الظروف يسقطون إلى آخره مثلها. فهذه القاعدة تكون في مواجهة هذا المعتقد المبني على مثل على تحكيم مثل النصوص العامة. لكن في المقابل يجب أن هذه القاعدة تكون لها أخرى قد لا نعمل في التأثير ربما التي قد الكريم في نصوص الشرع مثلا الصلاة على الدار فقد ورد فيها أنه كان يسر الدار في اتجاه الحرة من الكبرى ويجعل سجوده يجعل سجوده أخطر من الركوع لكن يرد فيها القرعة بالفاتحة أن يقرأ بالفاتحة في ركوعه كان يقول سبحان الله العظيم في سجوده سبحان الله العظيم وعز وعز إلى آخره من قبل في كلام من قبل الإمام السلف أنهم كانوا في الثلاثة فلو نحكم العمام في هذا في قول صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا بأم الكتاب فنقول هذه الصلاة صلاة الدرج هذه الصلاة يجب ادخال هذه نقرأ في الكتاب او ناخذ بحديث صلوا كما رايتموني اصلي فناخذ بالنصوص الاخرى ونعمم على هذا ونقول في ربوع يقول كذا سجود يقول كذا ولازم من العمل بالقاعدة السابقة أو الزاد السابق الجيدر لازم منه إهناء وأسقاط وتبليع كثير من الأحكام الشرعية. لكن أقول جواب على هذا جواب على قضية الرفع من الركوع جواب عن جهتين. الجهة الأولى وهي أننا لا نسلم كون الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم أو في ما ذكره الراوي عنه في قوله كان إذا قام كان إذا قام وضع يده اليمنى على شماله. فقوله كان إذا قام ليس من العموم وإنما هو من الإطلاق. هو عين قول صلى الله عليه وسلم عن بلال عندما قال له إذا كنت ولا بد إذا كنت قال هو عين الربا وإذا أردت تشتري وبيعي التمر لبائع آخر مشتري كله وبيعي التمر لبائع آخر ليس عاما في جميع الصور وإنما بيع الزرع المأذون في شرع والمقصود به بالإطلاق أنه الفرق بين العموم والإطلاق أن العام العموم عموم شمولي أي يشمل جميع أفراده أما الإطلاق فعمومه عموم بدلي بمعنى أنه فيه كل الصور لكن صورة واحدة فقط الملزم بها وهي الصور الشرعية فإذا لما قال وصف الصحابي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا قام وضع يده اليمنى على شماله هنا هذه إذا وجودة تدل على أنه ليس المراد فيه العموم من المراد فيه الإطلاق إذا وجد الإطلاق الحالة الواحدة كافية الخروج من الأمر في وجود القلب فيكون في الحالة الأولى دون حالة هذا إذا لم نسلم على في حالة عدم التسليم بوجود العموم وإن وجود الإطلاق أما إذا سلمنا نسلم بوجود العموم لكن هذا العموم ورد في بعض روايات الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع رجع كل عظم إلى موضعه فحول كل عظم إلى موضعه يدل على عظام الفقرة كما يدل على العظام الأخرى فإما أن نقول هذا العموم من حيث أنه رجع كل عظم إلى موضعه بعد فترة من الركوع يشمل الموضع الطبيعي أم أنه يشمل الموضع الشرعي هنا في الأصل أننا نقول إذا قلنا أنه رجع كل عظم إلى موضعه الأصل المتبادل في الدين هو النظر بوجود القلب فيكون في الحالة الأولى دون حالة ثانية قال إذا لم نسلم على في حالة عدم التسليم بوجود العموم وإن وجود الخير وما إذا سلمنا على نسلم بوجود العموم لكن هذا العموم ورد في بعض روايات الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع رجع كل عظم إلى موضعه وقال كل عظم إلى موضعه يدل على عظام الفقرة كما يدل على العظام الأخرى فإما أن نقول هذا العموم من حيث أنه رجع كل عظم إلى موضعه بعد فترة من الركوع يشمل الموضع الطبيعي أم أنه يشمل الموضع الشرعي هنا في الأصل أننا نقول إذا قلنا أنه رجع كل عظم إلى موضعه الأصل متبادل في الدين هو الموضع الشرعي هو الموضع الشرعي لكن يوجد القرائن من فعل هذا انه انما يعد للموضع الطبيعي يقال في ما روى البخاري في صحيحه ان الصحابه كانت ايديهم كالمراوح عند الرسول وعند الرفع من الرسول. بمعنى انه كل مراوي يوقعون عند الرسول فيضعون على عندما يصف الحديث الذي يصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا رفع رجع كل ارض الى موضع المراد به او موضع الطبيعي، وكان ذلك خاصا او من الخصوص الذي نخصص به العموم السابق. وهذا نكون في هذه الحال عملنا بالعموم مع وجود قرينة في التخصيص، أو إذا لم نسلم بقينا على الأصل الأول وهو الإطلاق السابق. العلم عند الله سبحانه
وتعالى. الأخ يقول: ما حكم ملك مناطق الإسلام من جد الحكم؟
العلماء يختلفون في جلد الكلب وجلد الخنزير. هل جلد الكلب وجلد الخنزير يعني ينقلبان ويصيران من الجلود الطاهرة بالجباب أم لا؟ هي المسألة سبعة أقوال لم تكن بذاكرة. بعضهم يرى أنه جلد الخنزير كجلد الكلب، فيصيران من الجلود الطاهرة بعد الجباب مطلقا. وعمل الناس والله ايضا من الجاوز الطاهر، وهو صحيح الذي رجحه بعض اهل التحقيق. وبعضهم قال الخنزير لا يصير، ولكن جلد الكلاب تصير، تصير المتاهره بالدير. وبعضهم منع الاثنين، الامام الشافعي على جوزه أن تصير جلود جلد الكلب وجلد الخنزير طاهرتين، بل تبقى أو يبقيان على نجاستهما. وده الشافعي. المهم الحاصل، ما دام أننا في العموم المذكور فهذا نستدل بالعموم في قوله صلى الله عليه وسلم: أيما بهذه ضدها فقد قبل. أيما من ألفاظ العموم التي تدل على أن كل جهاد وقع عليه الجبال فيأتي هذا الجلد يصير طاهر. إن كان هذا الظاهر والصواب هو مذهب مالك وداوود الظاهري والموافق علما أن الإمام مالك في محيطه نتيجة هذه المسألة اختلفت مع داود الظاهري، لكن من حيث أصل المسألة اختلف معه لأنه يعد الكلب طاهر ويعد الخنزير طاهر، لأن علة النجاسة عندهم علة النجاسة هي الموت، وعلة الطهارة هي الحياة. ولذلك من ذلك بقولهم أن الشاة إن كانت حية فهي طاهرة، وإن ماتت حتى عن فيها أو غسل الزكاة الشرعية فهي نجسة. معنى أن الحياة وبالتالي إذا لم تبقى طاهرة ويستدلون بقوله تعالى وتقولون من ما امسكنا عليهم ويجعلون دعاء الله رب الاخر كل طائر فلا يدعون الطائر بالاجر المجلس وهو ابن حزم وغيره والخنزير مجلس عندهم ايضا لا لكن جلود هؤلاء وشعرهم الى اخره هل هو مجلس ام لا فلا نجاسه في على الراي الصحيح اذا دبر فهو طائر فاعمال الحديث السابق يزور اديب فهو غيره يوم ايهاب دبر فقط وعلى الاساس نقول اذا كانت هذه الجلود يعني دبرت فتصح في ذات الغار على هذا الغار وهو الذي رجحه الإمام الشوكاني كما هو في النيل الغطار العلم عند الله
سألاك يا خوشي ما هو الوقت الصحيح لدخول الصالح فتر ومفرق بين كل الكاذب والصالح وما معنى الغالة يكسي الله وهل تصح الصلاة إلا وقعت في كجاء قبل الوقت وانت في الصلاة في الوقت
هذا إذا أجبناه يعني نصل الى الاستراحة المهم ان بعد التوقيت الرسمي يمكن ان ينتظر مرة ممكن عشر دقائق والاكثر ربع ساعة 15 دقيقة في التصرف والاولى ان يؤذن بعد عشر دقائق ما يستغلل هذا يقع في الوقت ان شاء الله
هل يجوز اخراج الوقت من المسجد في حالة التعرض للرسالة وهل يجوز التصرف مثلا على يقول لدينا مصباح لا نستعمل وانت هل يجوز تنزيلها على الخارج الذين يحفظون
القرآن جعله الشارع بتحديث الحظم وتسديد الطمع الوقت هذا ليمال الواقف الحظم ما أوقفه إما لمصلحة دنيته ويسمى بالوقت الأهلي وإما لمصلحة الناس وهم يسمى الوقت الخيري الوقت الخيري مثلا الإنسان يحفظ به لمصلحة الناس ويبقى الأجر دائما يحافظ به قائد المسجد ويبقى الناس الذين يصلون في المسجد له أجر معه ويحدث مثلا كتاب معين أو قرآن أي ذلك فيأخذ الرجل الأجر مع كل من يقرأ في ذات المصحف أو يحفظ في ذات المصحف وما إلى ذلك أو يقرأ العلم من ذلك الكتاب إلى آخره فلا إمكان الواقف وهذا حيا أو ميتا فيبقى الأجر فإن عليه أو له بستان ولو أشجار أو يبقى الثمرة ترى على الفقراء والمساكين كل ما تنبت يأخذ الفقراء والمساكين فله أجر استمر كل ما يزيد كل ما يزيد كل ما يأخذون من أهل الأوقات أجر لا شك ان الواقع في المصلحة في دقائق اذا تصرف ناظر الوقت والمسؤول عن الوقت تصرف على غير ارادة الواقع الذي اوقفه من اجله فيعد تصرفه باطلا لانه اخر بإرادة الواقف الواقف إنما جعل ذلك يأخذ عليه الأجر سواء كان حيا أو ميتا يبقى الأذن هذا إذا أعطاه للغير يعني أنه قطع أجره واستمرار السماء التي تصل إليه. أقول الكفر لا يصح إلا إذا كان مثلا الوقت يستدعي أن يغير بما هو أحسن وأولى، ومثلا في كتب موقوفة أكدها ثلاثة عربة أو أنها لم تعد كتب صالحة للقراءة فله أن يتصرف بها حيث يعرض ويشتري ما هو أحسن، ويتبع دائما على إرادة الأول. وعلى المثل أنه بالإجماع على أنه إذا أوقف الخيل للجهاد في سبيل الله كانت الخيل هذه تقوى سنها، بحيث لا تعدم من مجيء هذه الخيل هذه بعد الله. يجوز اتفاق لازم أو أحسن اتفاقا، بمعنى أن تباح هذه الخيل وتشترى خيل شابة تستطيع هذه من مجيء هذه. ويستدلون بالإجماع كما يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها قال لها لولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد بار ولجعلت لها بابين باب يدخلون منه وباب يدخلون منه. وشكل الكعبة تريد الله الله فتهديم الكعبة يعني لا يجوز له هذا الوقت إلا إذا كانت هناك إرادة أو أحسن منه وأفعل ذلك. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن كان عائشة قال دمت الكعبات ولا بنيتها على قواعد يعني جعل لها أحسن منها أنه تصدى وكان الكعبة الزمني أو قبل المدعب ضعفت في أهل الجاهلية ضعفت النفقة وتنوى يعني ليست على قواعد إبراهيم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أولى هذا لولا كان قوم في حديث هذا من الشرك خشيا أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدم الكعبة وكذا، قال تأثر هذا الجواب لا على قواعد إبراهيم. يعني هم يحاكوا تحديث الأصول كانت في المسائل في الكتب ولا على البراميل المياه أو ما إلى ذلك يستفيد منها أهل الوقت لا يجوز تغييرها على غير إرادة ولا وإنما إذا كانت لا تؤدي غرضا يجوز استبدالها أو تغييرها إلى ما هو إلى الميت أو إلى ما هو أحسن منه. أما مثل هذه الأعتبار للناس فهو على خلاف غرض الواحد الذي أصبح مثل هذه الأصول تقصر منه من جلد أن تهتم في حياته أو بعد موته لأن عند الله سبحانه
وتعالى. يقول رجل عليه الصلاة قتل خطأ قدم رجل بسيارته ثم مات ولم يحري ما عليه فهل يقوي عنه دينه؟
هي مدار من صلاته راجعة إلى حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه الصيام قام عنه وليه، من مات وعليه الصيام قام عنه وليه. تعرف هذا النص يفيد العموم، أي أن كل من مات وكان عليه الصيام واجب على أولئك أن يقضي عنه هذا السبب، سواء كان صوم فرض، سواء كان هذا فوت رمضان ومات يعني لم يصم جزء من رمضان من توفي، أو كان كفارة نحن ما ورد السؤال، أو كان نذرا، أي نذرا أن يصوم ثم توفي ولم يصم. فمن حكم العموم في هذا الحديث السابق قال انه يجب عليه ان يصوم الصيام الذي تعذر على المريض ان يصومه اثناء حياته، يعني ما عليه هذا العموم، والا هذا ذهب الطائفه من اهل العلم من القول وكلام قيم. وفي قول اخر يجعل ذلك في النذر فقط، يقول انه يجوز على يجوز الصيام، يجوز الصيام على من نذر أن يصوم تعذر عليه الصوم فتوفي فيصوم عنه، ولكن يبقى فقط محصورا في النذر ولا يتأثر غيره، أما الغير فيقضي عنه، أما الغير فيحكم فيطعم عنه أو يقضي عنه، ولا يجوز له بالغالب يستطيع رمضان كفارة ذلك، أما النذر سواء كان مطلقا سواء كان معينا أو غير معين نذر هنا يجب عليه أن يقضي به صومه. الآن نستمع السلامة هذا الحديث حديث عائشة من مات وعليه القيام صام عنه وليه، هل هذا الحديث عام أم أنه ليس كذلك؟ أرأي في الحديث عائشة رضي الله عنها لما جاءت امرأة تسألها أن أمها عليها صيام رمضان، فقالت عائشة رضي الله عنها فإني أنا كل يوم ليل، أي يعني كل ما عائشة رضي الله عنها جاءت الحديث من صام عليه من مات عليه صيام صام عنه وليه ليل، خالفت العموم الموجود بذبائح عنه لا يراد ولا يقصد من ذلك الامم. كذلك اثبت ابن عباس في الامام في من سالت على رمضان فاثبت بنصف مع ست عائشه رضي الله عنها، مع ان ابن عباس هو الذي روى حديث النذر ان امراه نذرت إن أنجى الله سبحانه وتعالى من البحر وتصوم منه شقا، فإن جاء الله سبحانه وتعالى فبقيت أن تصوم حتى ماتت، فجاء القرابة في رواية المعام وفي رواية في رواية من الدعاء في رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيت لو كان على أمة الجيش كنت تقضين عنها قال نعم قال كلهم وايد احق بالقضاء وفي روايه مع كبر وجاه قال في النور نعم قال في ذكر روايات فاتفق كل من عائشه رضي الله عنها عن ذلك على ان المراد في القواعد ان الحديث ليس على علوم ليس على عموم وانما يحمل على خصوص النظم ذلك لان النظم شبيه بالمنبرين النظم شبيه بدون مطلق رغم أن الإنسان وعلى يديه دين ملكي وجب عليه قدر أن توزع تلك الظروف وتسدد دينه كلمة المصايا ووزع تلك الظروف وعلى الأساس يقال والعلم عند الله سبحانه وتعالى جواب على هذا أن من كان أن حديث عائشة من كان عليه الصيام صام عنه وليه ومن هو ليس عاما وانما محصور او مقصور على صيام الملك لكون صيام الملك يشبه من حيث العباده ما يقع في الذمه الماليه من ذلك فما قصر في ذلك من قوم في تعديل سنة وعلى هذا الأساس نقول إذا كان معه يكفر على الرجل فلا يكفر عنه وليه وإنما وليه وكان عنه أهل الأيام التي لم يسمع على قدره شيخ الذي على فتوى عائشة بن عباس بمثل صيام رمضان كذلك يمكن ان يرى انه اذا لم يقدر الرجل على الصيام ان يقدر الرجل على الصيام حتى توفي في الحال في خلاف بين مالك وشافعي الامام احمد الامام احمد لا يرى انه ليس فيه اطعام بينما مالك يرى انه فيه اطعام فلو انه عجز الرجل عن الصيام غير مستطاع ان يتوفي فعلى مذهب مالك انه يطعم اما على مذهب الامام احمد فليس عليه شيء وليس في وجهه عليه شيء هذا هو كلمة الله تعالى
هذا السائل أخي يقول هل يجوز إلزام المخالف في مسألة برأيي؟
برأيي؟
برأيي.
جواب على السؤال هنا ينبغي التفريق بين المسائل الخلافية والمسائل الاجتهادية قد نرى في المسائل الخلافية هي تلك المسائل التي ورد فيها النص صحيح وصريح أو إجماع ويكون المجتهد لم ينتبه الى وجود النص الصحيح الصريح او لم ينتبه لوجود الاجماع فهذا اذا كان اجتهاده قايه في ذلك النص وقايه في الاجماع هنا وجد الانكار عليه ولا ينتبه ان يبين له أو أن يحاججه فالإنسان أقامه وأشرعه فبخلاف المسائل الاجتهادية التي لم يرع فيها نص أو كان فيها نص لكنه غير صريح في الاختلاف أو لم يجري إجماع في المثل وكان الآراء الاشتراكية من تنازعاته فهذا إنما ينكر عليه بالغ الحجة لأنه يجوز له أن ينكر عليه مباشرة إلا بعد إظهار الحجة بين الحجة بمعنى أنه خرجه برأيه يبين أن رأيه ضعيف كان رأيه قوي فإن ألزمه فيجب عليه أن ينكر عليه أي إن بين له أن الحق مع المخالف وأنه ليس له ما يتمسك بما أثبت به لأن الذي تمسك به ضعيف في مقابل قوي فوجب الحال هذه أن يلزمه اتباع القول حسب ذلك أيضا متى نلزم غيرنا باتباع دليل فأولا نقول أن الإلزام هنا قول عن السلطة وعن تعليلات إلزام غير كذا الأخير إنما نقول الإلزام حيث إذا كان المسلم لا القاعدة الأولى المعروفة قال يا قول تعالى في المتنازعات من الشيء فالذوق الله ورسوله والمسلم يعني يتواصل الخير ويتواصل الصبر والمسلم يحضر النصيحة ويعود إلى أهله مع هذا الذي نقول نلزمه الذي يعني يتعصب وكذا إلى أهله ليس لنا نلزمه إلا إذا كان هناك سلطة شرعية وتقاضي شرعي إلى أخره يلزمه الآن لا نلزمه الحجة طبعا لكن نلزمه إذعانا وكذا ليس لنا هذا الأمر في غياب كما قلت السلطة الشرعية التي يبين الحجة وتظهرها على غيره وتلزمها بشروطها وكذا فإن أبوت لها فالسلطة التي تتخذها تقويم الإعجاز الذي يجب من بعض أطراف أنا أمره بناء على غير أنه يعود إلى كتاب السنة ويرجع وكذا يلزمه بالحجة ويجب هذا أن ينكر عليه هذا يقول يجب ما لك أداء إن كان متى اختلاف لا فعل أنت تعرف كما كان صحيح يجب أن ينكر أن كان في الإجماع أنت مخالف الإجماع مش موجود يجب عليه أن لا يختلف على الإجماع وأن لا يدر إضاعات الخالف الإجماع يجب عليه أن يعود ويرجع ويكتب ما تكره ويعود من حيث أنه قد أخطأ أما في المسائل الاجتهادية بعد إظهار الحجة بين المهجة كما قلت آنفا في هذا الحال يجب عليه الإنسان إذا بين له خطأ فهمه بين له أن ما استدل به في تلك القضية في المسألة ليس في طريق سليم وهذه الحالة هذه أن يعود فيها الجادة ونلزمه في العيش دائما أقول الإلزام هذا مثل الإلزام قاعدة الإلزام في تلك القضية حضارة دائما في اختيار الجهاز الشرعي كهذا Thank you.